إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم أخي داود. شطر الدهر: صم يوما وأفطر يوما. هذا الحديث العظيم فيه فوائد. أولا، يؤخذ من هذا الحديث النهي عن صيام الدهر، وقد اختلف فيه أهل العلم، فمنعه الظاهرية أي قالت بتحريمه لحديث لا صام من صام الأبد، ورواية من صام الأبد فلا صام ولا أفطر، وقال بجوازه مالك والشافعي. والمسألة فيها خلاف وأخذ ورد بين الفريقين. قال شيخنا النجم رحمه الله: والذي ظهر لي بعد قراءة أقوالهم وأدلتهم أن صوم الدهر منهي عنه، وما نهي عنه متردد بين الكراهة والتحريم. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر أو ما صام ولا أفطر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لما حصلت بينهما المراجعة والمحاورة إلى صيام يوم وإفطار يوم، فقال عبد الله بن عمرو وأطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. ومن هنا يقال: هل الأفضلية معتبرة بكثرة الصوم أو معتبرة بإصابة الحق ومتابعة الشارع الذي وصفه الله بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال شيخنا النجم رحمه الله: والحق أن الأفضلية هي في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست بكثرة العمل. ولا شك أن الشارع حكيم في إيراده وإصداره وأمره ونحيه، وأن التشديد على النفس في فضائل العبادات منهي عنه في الشرع وفي الحديث المنبت: لا سيرا قطع ولا ظهرا أبقى. و ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة وجد عندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. فقال ما عليكم بما تطيقون؟ فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وبهذا يتبين أن الأفضلية ليست في كثرة العمل ولكن في إصابة السنة. ومن هنا يتبين أن الشارع حكيم في النهي عن صوم الدهر، وأن من صام الدهر استفرغ قوته في جانب واحد وأخل بالجوانب الأخرى، وذلك لأن من قام الليل وصام النهار لا بد له من سهر الليل كله، ويحتاج إلى جزء كبير من النهار ينام فيه، وبذلك ستتعطل مصالح الشخص. والله تعالى جعل النهار معاش والليل للراحة. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرهط الذين قال بعضهم إني أصوم فلا أفطر، وقال بعضهم إني أصلي فلا أنام، وقال بعضهم إني لا أتزوج النساء، وآخر قال لا أنام على فراش أو لا أكل اللحم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ما بال أقوام يتنزهون عن العمل الذي أعمله؟ فوالله إني لأتقاهم لله وأخشاهم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي رواية وأنام على الفراش وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وبهذا يتبين أن الأفضلية هي بمتابعة هديه صلى الله عليه وسلم والتأسي بسنتي وليست بكثرة العمل. وكذلك مما يستفاد من الحديث كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله كره جماعة أي من السلف قيام كل الليل، كره قيام كل الليل لرد النبي صلى الله عليه وسلم على من أراد ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم في رده على عبد الله بن عمرو قال له قم ونم ليس تقوم الليل كله. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ولكني أصلي وأنام. وفي حديث عائشة في بعض الروايات الحولاء بنت ويت المرأة قال مه عليكم بما تطيقون الحديث. والعبد مطالب بواجبات أخرى، فلنفسه عليه حق الراحة، ولعياله عليه حق طلب الرزق، ولزوجته عليه حق المعاشرة، ولزواره عليه حق الانبساط والجلوس معهم. وكل هذه الحقوق لا يستطيع الإنسان على أدائها إذا أخذ نفسه في العبادة بالشدة المتناهية التي تقطعه عما يجب عليه. كذلك يستفاد من قوله إنك لا تستطيع ذلك، يطلق عدم الاستطاعة بالنسبة إلى العمل الشاق على الفاعل، وعليها ذكر الاحتمال في قوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فحمله بعضهم على المستحيل حتى أخذ منه جواز تكليف المحال، وحمله بعضهم على ما يشق وهو الأقرب. قال شيخنا رحمه الله إن نفي الاستطاعة هنا إما أن يقصد به المحال الذي لا يتصور وقوعه كتكليف الإنسان بأن يطير في الهواء بدون آلة تحمله، والأمر الثاني التكليف بما يشق. فأما التكليف بالمحال مطلقا فالظاهر أنه لا يجوز في الشرع، لأن الله أرحم بعباده من أن يكلفهم بالمحال. وأما الثاني فإن الله قد استجاب لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم لما حصل منهم من الإيمان، فأنزل الرحمة في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هنا يتبين أن الله تعالى رحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يكلفهم بما يشق عليهم مشقة تؤثر في حياتهم. وكذلك استفادوا من الحديث استحباب صيام 3 أيام من كل شهر. وكان شيخنا النجم رحمه الله يقول يكفي المتزوج 3 أيام في الشهر. كذلك يستفاد من قوله إن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، وهو أن التضعيف في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل للإنسان ثواب صيام الدهر من دون أن يكلف نفسه بما يشق عليها. المسألة السادسة أن من ترك رخصة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يندم. فهذا عبد الله بن عمرو مع إصراره على الإكثار من الصلاة والصيام وعدم قبوله للرخصة التي عرضها له النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ندم على ذلك حين كبرت سنه وضعف جسمه. فينبغي للإنسان أن يقبل رخصة الله عز وجل التي جعلها لعباده. كذلك يستفاد من الحديث فضل عبد الله بن عمرو لحرصه على العبادة. كذلك يستفاد من الحديث كمال الشريعة الإسلامية بإعطائها النفس حقها. كذلك يستفاد من الحديث فضل صيام يوم وإفطار يوم. كذلك يستفاد من الحديث أن الله تعالى أعطى نبيه داود قوة. كذلك يستفاد من الحديث أن الحسنة بعشر أمثالها. كذلك يستفاد من الحديث حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته. كذلك يستفاد من الحديث جواز قول بأبي وأمي. كذلك يستفاد من الحديث تقرير الإنسان بما نسب إليه وإلزامه به، حيث بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن عبد الله بن عمرو عزم على أن يصوم النهار ويقوم الليل ما عاش في هذه الحياة، فقال له الرسول أنت الذي قلت ذلك، فأقر بذلك. كذلك يستفاد منه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورحمته بهم. كذلك يستفاد من الحديث إثبات صفة المحبة لله عز وجل، إثبات صفة المحبة لله عز وجل. كذلك يستفاد من الحديث كراهية صيام الدهر، كراهية صيام الدهر. هذه كذلك تستفاد من هذا الحديث. ومما ذكر الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا الحديث كذلك فيه فوائد، أن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وهو صيام نصف الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك يستفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل القيام قيام ثلث الليل، وهو أن ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه. وكذلك يستفاد منه أن الأفضلية معتبرة بخبر الشارع لا بكثرة العمل على الأصح. ولهذا أخبر الله تعالى عن قوم يتعبون أنفسهم في العمل ومع ذلك يكونون يوم القيامة من أهل النار، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كذلك يستفاد من الحديث يؤخذ من كونه ينام سدس الليل الأخير أنه يكون أبعد عن الرياء وأنشط للعبد حتى يستقبل صلاة الفجر والأذكار بعدها بنشاط. وهذا كلام وجيه قال شيخنا النجم، وهذا استنباط حسن. كذلك مما ذكره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث والذي بعده، قال رحمه الله: والتيسير بحسب التيسير، وأن تصوم من الشهر 3 أيام، فالحسنة بعشر أمثالها، 3 أيام ب30. يقول الشيخ رحمه الله: كأنه صام الدهر. وصلاة داود كان ينام النصف الأول ويقوم السدس الرابع والخامس وينام السدس الأخير، يتقوى به على عمل النهار. وهذا هو أفضل الصلاة، صلاة جوف الليل مع نصف الثلث الأخير. وأحب الصيام إلى الله صيام داود، لأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا هو أفضل الصيام وأعدله. وإن صام الاثنين والخميس أو 3 أيام من كل شهر كفى، ولم يكلف نفسه أن يصوم يوما ويفطر يوما. ولهذا قال عبد الله بن عمر لما كبر سنه: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنى أنه كان قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا اكتفى، يقول الشيخ رحمه الله، بصوم يوم الاثنين والخميس أو 3 أيام حسن، لأنه قد يشق عليه صيام يوم وفطر يوم. لكن من قوي، يقول الشيخ، على هذا فهو أفضل الصيام، يصوم يوما ويفطر يوما. ويبين الحديث أن صلاة التهجد في الليل أفضله أن ينام نصف الليل الأول ويقوم الثلث، يعني السدس الرابع والخامس، ويستريح السدس الأخير، يتقوى به على العمل. وإن صلى في الثلث الأخير ونام في الثلثين الأولين بعد صلاة العشاء، كله طيب وكله حسن. فإن شق عليه القيام في آخر الليل، فالأفضل أن يوتر في أول الليل قبل أن ينام بعد صلاة العشاء، يوتر ثم ينام حتى لا يفوته قيام الليل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. آخر الليل أفضل لمن قوي على ذلك، ومن عجز وخاف أن لا يقوم أو ترى أول الليل. كذلك مما أشار إليه العلامة السعدي رحمه الله في شرحه على هذا الحديث، قال عن عبد الله بن عمرو: قال: لأنه كان قويا على العبادة مجتهدا، فرأى من نفسه النشاط والقوة، فأقسم على نفسه هذا القسم، ولكن الشارع أعلم بمصالح العباد، الشارع أعلم بمصالح العباد، والشرع فيه مصالح العباد الدينية والدنيوية، فإن الإنسان سريع الملل، وأحسن الأعمال ما كان ديمة، أي كعادته صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما يستفاد من الحديث أن فيه نص صريح في أن صوم داود أفضل الصيام على الإطلاق لمن قدر عليه، فهو أفضل حتى من صيام الدهر كله. وهو صلى الله عليه وسلم أولا أمره بما يقدر عليه أكثر الناس، وفيه فضل عظيم، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيعدل ذلك صيام الدهر. فلما رأى اجتهاده نقله إلى الأفضل، فالأفضل فكل يؤمر بما يناسب حاله، ومع ذلك فإنه ندم في آخر عمره، ومع ذلك قام بما التزم من صوم يوم وفطر يوم. كذلك في الحديث الذي بعده، إن أحب الصيام صيام داود، وأحب الصلاة صلاة داود، في هذا نص على أن أفضل الصيام صيام داود، وأن أفضل الصلاة صلاة داود، وذلك أنه يعطي نفسه حظها من النوم، فإذا ذهب نصف الليل وكان وقت النزول الإلهي قام إلى الصلاة، فصلى ثلث الليل ثم ينام سدسه لتكسب النفس راحة بعد القيام، وليقوم إلى صلاة الفجر بنشاط، فيحصل له خير الدنيا والآخرة. وهذا أفضل القيام على الإطلاق، ولا ينافي ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، فإن قيامه كما قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، فإن هذا خاص به، وهذا وهو أمر أمته بمثل قيام داود. وبإجماع الأصوليين أنه إذا تعارض قوله يقول علامة السعدي قوله وفعله فيقدم، وهو أعلم بمصالحهم، يقدم قوله ويكون فعله خاصا به. فقيام داود أفضل حتى من قيام الليل كله لما احتوى عليه من المصالح. قال العلامة السعدي رحمه الله: لا ينبغي للإنسان أن يترك قيام شيء من الليل ولو قليلا، فإن الله تعالى هو الغني الكريم ينزل في جوف الليل فيستعرض حوائج عباده بنفسه، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، الله أكبر، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يقول العلامة السعدي: فينبغي للإنسان ألا يفوت هذا الموسم العظيم من مواسم الآخرة، وفي الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى حاجة إلا أعطاه إياها. والحديث صريح في أن صيام داود أفضل حتى من صيام الدهر، ومحل ذلك لمن قدر على ذلك وكان لا يشغله عما هو أهم. نعم، فعلينا أن نتدبر هذه الأحاديث ونأخذ منها هذه الأحكام المفيدة العظيمة، فإن فيها من الخير العظيم والفوائد الجليلة. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زبن العلمية تقدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك. وفي رواية لا صوم فوق صوم أخي داود. شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. هذا الحديث العظيم فيه فوائد. أولا يؤخذ من هذا الحديث النهي عن صيام الدهر، وقد اختلف فيه أهل العلم، فمنعه الظاهرية أي قالت بتحريمه لحديث لا صام من صام الأبد، ورواية من صام الأبد فلا صام ولا أفطر، وقال بجوازه مالك والشافعي. والمسألة فيها خلاف وأخذ ورد بين الفريقين. قال شيخنا النجم رحمه الله والذي ظهر لي بعد قراءة أقوالهم وأدلتهم أن صوم الدهر منهي عنه، وما نهي عنه متردد بين الكراهة والتحريم. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر أو ما صام ولا أفطر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لما حصلت بينهما المراجعة والمحاورة إلى صيام يوم وإفطار يوم، فقال عبد الله بن عمرو وأطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. ومن هنا يقال هل الأفضلية معتبرة بكثرة الصوم أو معتبرة بإصابة الحق ومتابعة الشارع الذي وصفه الله بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال شيخنا النجم رحمه الله والحق أن الأفضلية هي في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وليست بكثرة العمل، ولا شك أن الشارع حكيم في إيراده وإصداره وأمره ونحيه، وأن التشديد على النفس في فضائل العبادات منهي عنه في الشرع. وفي الحديث المنبت لا سيرا قطع ولا ظهرا أبقى، ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة وجد عندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها، فقال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وبهذا يتبين أن الأفضلية ليست في كثرة العمل ولكن في إصابة السنة. ومن هنا يتبين أن الشارع حكيم في النهي عن صوم الدهر، وأن من صام الدهر استفرغ قوته في جانب واحد وأخل بالجوانب الأخرى، وذلك لأن من قام الليل وصام النهار لا بد له من سهر الليل كله، ويحتاج إلى جزء كبير من النهار ينام فيه، وبذلك ستتعطل مصالح الشخص. والله تعالى جعل النهار معاش والليل للراحة. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرهط الذين قال بعضهم إني أصوم فلا أفطر، وقال بعضهم إني أصلي فلا أنام، وقال بعضهم إني لا أتزوج النساء، وآخر قال لا أنام على فراش أو لا أكل اللحم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ما بال أقوام يتنزهون عن العمل الذي أعمله، فوالله إني لأتقاهم لله وأخشاهم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي رواية وأنام على الفراش وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وبهذا يتبين أن الأفضلية هي بمتابعة هديه صلى الله عليه وسلم والتأسي بسنتي، وليست بكثرة العمل. وكذلك مما يستفاد من الحديث كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله كره جماعة أي من السلف قيام كل الليل، كره قيام كل الليل لرد النبي صلى الله عليه وسلم على من أراد ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم في رده على عبد الله بن عمرو قال له قم ونم ليس تقوم الليل كله. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ولكني أصلي وأنام. وفي حديث عائشة في بعض الروايات الحولاء بنت ويت المرأة قال مه عليكم بما تطيقون الحديث، والعبد مطالب بواجبات أخرى، فلنفسه عليه حق الراحة، ولعياله عليه حق طلب الرزق، ولزوجته عليه حق المعاشرة، ولزواره عليه حق الانبساط والجلوس معهم. وكل هذه الحقوق لا يستطيع الإنسان على أدائها إذا أخذ نفسه في العبادة بالشدة المتناهية التي تقطعه عما يجب عليه. كذلك يستفاد من قوله إنك لا تستطيع ذلك، يطلق عدم الاستطاعة بالنسبة إلى العمل الشاق على الفاعل، وعليها ذكر الاحتمال في قوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فحمله بعضهم على المستحيل حتى أخذ منه جواز تكليف المحال، وحمله بعضهم على ما يشق وهو الأقرب. قال شيخنا رحمه الله إن نفي الاستطاعة هنا إما أن يقصد به المحال الذي لا يتصور وقوعه كتكليف الإنسان بأن يطير في الهواء بدون آلة تحمله، والأمر الثاني التكليف بما يشق. فأما التكليف بالمحال مطلقا فالظاهر أنه لا يجوز في الشرع، لأن الله أرحم بعباده من أن يكلفهم بالمحال. وأما الثاني فإن الله قد استجاب لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم لما حصل منهم من الإيمان، فأنزل الرحمة في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هنا يتبين أن الله تعالى رحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يكلفهم بما يشق عليهم مشقة تؤثر في حياتهم. وكذلك استفادوا من الحديث استحباب صيام 3 أيام من كل شهر. وكان شيخنا النجم رحمه الله يقول يكفي المتزوج 3 أيام في الشهر. كذلك يستفاد من قوله إن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، وهو أن التضعيف في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل للإنسان ثواب صيام الدهر من دون أن يكلف نفسه بما يشق عليها. المسألة السادسة أن من ترك رخصة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يندم، فهذا عبد الله بن عمرو مع إصراره على الإكثار من الصلاة والصيام وعدم قبوله للرخصة التي عرضها له النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ندم على ذلك حين كبرت سنه وضعف جسمه، فينبغي للإنسان أن يقبل رخصة الله عز وجل التي جعلها لعباده. كذلك يستفاد من الحديث فضل عبد الله بن عمرو لحرصه على العبادة، كذلك يستفاد من الحديث كمال الشريعة الإسلامية بإعطائها النفس حقها، كذلك يستفاد من الحديث فضل صيام يوم وإفطار يوم، كذلك يستفاد من الحديث أن الله تعالى أعطى نبيه داود قوة، كذلك يستفاد من الحديث أن الحسنة بعشر أمثالها، كذلك يستفاد من الحديث حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، كذلك يستفاد من الحديث جواز قول بأبي وأمي، كذلك يستفاد من الحديث تقرير الإنسان بما نسب إليه وإلزامه به، حيث بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن عبد الله بن عمرو عزم على أن يصوم النهار ويقوم الليل ما عاش في هذه الحياة، فقال له الرسول أنت الذي قلت ذلك، فأقر بذلك. كذلك يستفاد منه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورحمته بهم، كذلك يستفاد من الحديث إثبات صفة المحبة لله عز وجل، إثبات صفة المحبة لله عز وجل، كذلك يستفاد من الحديث كراهية صيام الدهر، كراهية صيام الدهر، هذه كذلك تستفاد من هذا الحديث. ومما ذكر الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا الحديث كذلك فيه فوائد، أن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وهو صيام نصف الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك يستفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل القيام قيام ثلث الليل، وهو أن ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه. وكذلك يستفاد منه أن الأفضلية معتبرة بخبر الشارع لا بكثرة العمل على الأصح، ولهذا أخبر الله تعالى عن قوم يتعبون أنفسهم في العمل ومع ذلك يكونون يوم القيامة من أهل النار، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كذلك يستفاد من الحديث يؤخذ من كونه ينام سدس الليل الأخير أنه يكون أبعد عن الرياء وأنشط للعبد حتى يستقبل صلاة الفجر والأذكار بعدها بنشاط، وهذا كلام وجيه، قال شيخنا النجم، وهذا استنباط حسن. كذلك مما ذكره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث والذي بعده قال رحمه الله والتيسير بحسب التيسير وأن تصوم من الشهر ثلاثة أيام فالحسنة بعشر أمثالها، ثلاثة أيام بثلاثين، يقول الشيخ رحمه الله كأنه صام الدهر، كأنه صام الدهر. وصلاة داود كان ينام النصف الأول ويقوم السدس الرابع والخامس وينام السدس الأخير، يتقوى به على عمل النهار. وهذا هو أفضل الصلاة، صلاة جوف الليل مع نصف الثلث الأخير. وأحب الصيام إلى الله صيام داود، لأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا هو أفضل الصيام وأعدله. وإن صام الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر كفى، ولم يكلف نفسه أن يصوم يوما ويفطر يوما. ولهذا قال عبد الله بن عمر لما كبر سنه: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنى أنه كان قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا اكتفى، يقول الشيخ رحمه الله، بصوم يوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام حسن، لأنه قد يشق عليه صيام يوم وفطر يوم. لكن من قوي، يقول الشيخ، على هذا فهو أفضل الصيام، يصوم يوما ويفطر يوما. ويبين الحديث أن صلاة التهجد في الليل أفضله أن ينام نصف الليل الأول ويقوم الثلث، يعني السدس الرابع والخامس، ويستريح السدس الأخير، يتقوى به على العمل. وإن صلى في الثلث الأخير ونام في الثلثين الأولين بعد صلاة العشاء، كله طيب وكله حسن. فإن شق عليه القيام في آخر الليل، فالأفضل أن يوتر في أول الليل قبل أن ينام بعد صلاة العشاء، يوتر ثم ينام حتى لا يفوته قيام الليل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. آخر الليل أفضل لمن قوي على ذلك، ومن عجز وخاف أن لا يقوم أوتر أول الليل، أوتر أول الليل. كذلك مما أشار إليه العلامة السعدي رحمه الله في شرحه على هذا الحديث، قال عن عبد الله بن عمرو، قال: لأنه كان قويا على العبادة مجتهدا، فرأى من نفسه النشاط والقوة، فأقسم على نفسه هذا القسم، ولكن الشارع أعلم بمصالح العباد، الشارع أعلم بمصالح العباد، والشرع فيه مصالح العباد الدينية والدنيوية، فإن الإنسان سريع الملل، وأحسن الأعمال ما كان ديمة، أي كعادته صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما يستفاد من الحديث أن فيه نص صريح في أن صوم داود أفضل الصيام على الإطلاق لمن قدر عليه، فهو أفضل حتى من صيام الدهر كله. وهو صلى الله عليه وسلم أولا أمره بما يقدر عليه أكثر الناس، وفيه فضل عظيم، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيعدل ذلك صيام الدهر. فلما رأى اجتهاده نقله إلى الأفضل، فالأفضل، فكل يؤمر بما يناسب حاله. ومع ذلك فإنه ندم في آخر عمره، ومع ذلك قام بما التزم من صوم يوم وفطر يوم. كذلك في الحديث الذي بعده: إن أحب الصيام صيام داود، وأحب الصلاة صلاة داود. في هذا نص على أن أفضل الصيام صيام داود، وأن أفضل الصلاة صلاة داود، وذلك أنه يعطي نفسه حظها من النوم، فإذا ذهب نصف الليل وكان وقت النزول الإلهي قام إلى الصلاة، فصلى ثلث الليل ثم ينام سدسه لتكسب النفس راحة بعد القيام، وليقوم إلى صلاة الفجر بنشاط، فيحصل له خير الدنيا والآخرة. وهذا أفضل القيام على الإطلاق، ولا ينافي ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، فإن قيامه كما قال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، فإن هذا خاص به، وهذا وهو أمر أمته بمثل قيام داود. وبإجماع الأصوليين أنه إذا تعارض قوله قل علمة السعدي قوله وفعله فيقدم، وهو أعلم بمصالحهم، يقدم قوله ويكون فعله خاصا به. فقيام داود أفضل حتى من قيام الليل كله لما احتوى عليه من المصالح. قال العلامة السعدي رحمه الله: لا ينبغي للإنسان أن يترك قيام شيء من الليل ولو قليلا، فإن الله تعالى هو الغني الكريم ينزل في جوف الليل فيستعرض حوائج عباده بنفسه فيقول من يدعوني فأستجيب له، الله أكبر، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يقول العلامة السعدي: فينبغي للإنسان ألا يفوت هذا الموسم العظيم من مواسم الآخرة، وفي الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى حاجة إلا أعطاه إياها. والحديث صريح في أن صيام داود أفضل حتى من صيام الدهر، ومحل ذلك لمن قدر على ذلك وكان لا يشغله عما هو أهم. نعم، فعلينا أن نتدبر هذه الأحاديث ونأخذ منها هذه الأحكام المفيدة العظيمة، فإن فيها من الخير العظيم والفوائد الجليلة. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.